إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الله الجليل مع سورة الغاشية، ونختمها اليوم بإذن الله. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم.
جزاكم الله خيرا. بينا الأسبوع الماضي بأن هذه السورة الجليلة التي تحوي المعاني الكبيرة والمشاهد الجسيمة، هذه السورة المكية التي تخاطب قلوب الناس حتى ترققها فيسيرون إلى الله جل في علاه في هرولة دون تباطؤ. وبينا أيضا بأن هذه السورة في مطلع السورة يبين لنا الله جل في علاه، بل ويبين للكافرين حال التعساء الأشقياء، ثم بعد ذلك يأتي بالنقيض وبضدها تتبين الأشياء فيبين حال السعداء الذين قد سارعوا إلى ربهم جل في علاه فسارع بهم إلى النجاة، كما بين الله جل في علاه أنه أنزل هذا الكتاب مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فهو مثاني يأتي بشيء ويأتي بنقيضه حتى يظهر الفرق بين الأمرين. ثم بعد ذلك ختم الله جل في علاه هذه السورة الجليلة بالكلام على مظاهر ربوبيته. والمناسبة في ذلك كأن أهل الكفر والإلحاد والجحود والنكران والكفران والعصيان عندما سمعوا وصف الله جل في علاه للفريقين أهل السعادة وأهل الشقاء، لما وصفهم الله جل في علاه ووصف من طعام هؤلاء ومن عذاب هؤلاء ومما يرونه من النكال، ووصف سعادة هؤلاء ومما يرونه من سعادة، كأن أهل الكفر والجحود والنكران والكفران ينكرون ذلك ويستبعدون هذا، ومنهم من يرتقي بعدما رد هذا القول على الله جل في علاه يرتقي فوق ذلك ويسخر ويستهزئ كما وصف الله لنا. منهم من يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة، ومنهم من يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ومنهم أيضا من يتبجح ويقول لأتين مالا وولدا استهزاء، كأنه ينكر ويغالي في الإنكار بأنه يستهزئ بموعود الله جل في علاه. فأراد الله جل في علاه أن يبين لهم في الواقع المشاهد الذي تلمسونه الذي تشاهدونه ترون الآيات الباهرات الظاهرات الدالة عظيمة الدلالة على قدرة رب الأرض والسماوات. فبين الله جل في علاه من الآيات الباهرات في الواقع المشاهد الذي نشاهده لأهل الكفر وأهل الإيمان ليزداد الذين اهتدوا هدى، وأيضا يرق قلب الكافرين فيمعنوا النظر فيؤمنوا بربهم جل في علاه. فقال الله جل في علاه أفلا، لجذب الانتباه يقف تعظيما إلى ما سيأتي، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فهذه فيها أولا تخصيص بالكلام على الإبل من سائر الحيوانات. الله جل في علاه يقول هل نظر أهل الكفر إلى عظيم خلقنا في الإبل التي يرونها يسيرون معها تحمل أثقالهم وتسير في الصحراء وتتحمل المشقة. والعلماء يقولون إن الله جل في علاه خص الإبل بالذكر لعظيم خلقه فيها وعظيم قدرة الله جل في علاه التي ظهرت في الإبل، سواء في الجثمان فهي عالية راقية ومع ذلك تنقاد لأضعف خلق الله، لو طفل صغير يمكن أن يأخذ عشرات الإبل يسير بهم وتنقاد، يعني مع قوة خلقها فهي تنقاد لمن يقودها. وهذه أيضا دلالة واضحة جدا جلية على قدرة الله جل في علاه أن الله سخرها لأي أحد يقودها فتنقاد معه، طيعة سهلة يسيرة يقودها أي أحد. وهذه أيضا كأن الله جل وعلا يلمح إلى من يقول طب إن كانت السرر أو الأسرة لأهل الجنان راقية وسامية في المكانة وفي القدر وفي العلو فكيف يعتليها المرء؟ فهنا إشارة في هذه الآيات أن الإبل أيضا على نفس وصف السرر، هي عالية راقية جسمان عالي جدا عظيمة الخلق، فكيف يعتليها المرء؟ فترى أنه لا يعتليها حتى تكون باركة، فهي تبرك البعير يبرك ثم يعتليه المرء الذي يريد ركوب هذه الإبل. فهذه كأنها إلماحة وإلفاتة إلى أن السرر أيضا ستتواضع لمن يملكها لمن تكون في مكانته في الجنة ويعتليها كما يعتلي الإبل. وأيضا العلماء يقولون إن الله جل في علاه خص الإبل بما فيها من نفع كبير وعظيم للناس، أولا تحمل أثقالهم أثقالا فوق الأثقال وتتحمل المشقة وتقطع الفيافي والقفار دون أدنى مؤونة، فإنها تأكل النوى وتعطي اللبن، وأيضا تأكل النبات أي نبات تأكله حتى لو في الصحراء ما نبت في الصحراء تأكله فيكون علفا لها، فمؤونتها قليلة ونفعها كثير كما قلنا تحمل الأثقال وتحمل الناس، وكما العرب كانوا يسمونها سفينة الصحراء. وأيضا من فضلها أنها تأكل النوى الجاف وتعطي اللبن وتؤكل، يعني لحمها يؤكل، فهي لحمها يؤكل وتعطي اللبن وتحمل الأثقال، كل هذه منافع من الإبل. ولذلك قالوا لما لم يذكر الله جل في علاه الفيل، فالفيل أعظم خلقا من الإبل. فقال الحسن أو غيره قال أما الفيل فهو خنزير لا نفع فيه، يعني الفيل لا يركب ظهره والإبل يركب ظهره، والفيل لا يؤكل لحمه والإبل يؤكل لحمه لأن هذا حرام وهذا حلال، ولا الفيل حلال. في التفريق بين الإبل وبين الفيل أن الإبل فيها منافع كثيرة منها أنها تؤكل والفيل لا يؤكل، لما؟ لأن الله حرمها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، والفيل له ناب فلا يؤكل، هذا الراجع صحيح خلافا للمالكية، فالفيل لا يؤكل. فقال هو خنزير لا نفع فيه، لا يعطي اللبن، لا يؤكل اللحم، لا يحمل الأثقال، وأيضا لا يعتليه المرء المكلف. والبعير أو الإبل الله جل وعلا أيضا زادها تشريفا لدلالة هذا الفضل، أن ثمود لما طلبوا آية كانت أعظم آية أمامهم أن تنفجر الصخرة ويخرج منها الناقة، لما طلبوا الآية قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. ومما زادها الله تشريفا أيضا الإبل لفضلها ورفعتها وعظيم خلق الله فيها
أنها كانت علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. توافقون؟ هذا أيضا من الفوائد واللطائف لذكر تخصيص الذكر بالإبل، لأنها علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ففهم وعقل كلامه. والعجم واد لا يعقل أحد كلامها إلا من أعطاه الله جل في علاه قوة على ذلك، وهذه ما كانت إلا للأنبياء كما كانت لسليمان، وهذه كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن بعيرا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويتهادى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع منه صلى الله عليه وسلم ما يقول، ثم ذهب قال فأين صاحب هذا البعير؟ فقالوا فلان، فذهب إليه فقال اتق الله إنه يشتكي منك، فاشتكى منه أنه لا يعلفه لا يطعمه وأيضا يحمله فوق طاقته. فكانت علامة من علامات النبوة النبينا صلى الله عليه وسلم أنه كلم البعير وكلمه البعير وعقل عن البعير ما قال. وأيضا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا من اللطائف أنها كانت في البعير عندما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 بعيرا، فالعلماء يقولون كانت كل واحدة تأتي تتطاول بأعناقها إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتشرف بذلك. أيضا من فضل البعير ومن عظم اللطائف التي يخص بها الذكر للبعير أقول أنها كانت سببا في نجاة أهل الإسلام وأهل الإيمان، ولذلك القصة مسرودة في السير وهي في السنن أن امرأة أسرت بين يدي المشركين فرأت بعيرا معقودة فقالت إن نجاني الله جل في علاه من أيدي هؤلاء لنحرتها تقربا لله جل في علاه، فاعتلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، وكانت هي قد أخذت أيضا معها، يعني كانت المرأة أسيرة وناقة والقصواء لناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أسيرة في أيديهم، فاعتلتها وذهبت بها فطلبوها فلم يستطيعوا أن يصلوا إليها، فلما بلغت إلى المدينة أرادت أن تنحرها، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له ذلك، قالت نظرت أن أنحرها إن نجاني الله عليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما كافأتيها ومنعها من أن تفي بنذرها. وهذا عجيب ومشكل، مشكل جدا. لما؟ لأن النذر يجب على المرء أن يفي بنذره، فكيف يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من أن تفي بنذرها؟ والوفاء بالنذر من الواجبات. أنا عايز الأيدي كلها تبقى مرفوعة. فهمتم القصة؟ هذه أيضا من اللطائف، هذه الناقة كانت وفية، وأي وفاء، لا سيما وقد دافع عنها النبي صلى الله عليه وسلم ونافح عنها. عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يحج أو يعتمر ومنعوه من الدخول وقفت الناقة بركت ما استطاعت أن تسير، فقالوا خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا لها بخلق، ثم بين العلة قال منعها مانع أو حبسها حابس الفيل، دافع عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت المرأة واعتلتها وفرت بها الناقة وأنقذتها بفضل الله جل في علاه عليها، أرادت أن تكافئها بأن تنحرها تقربا لله جل في علاه، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أمرا كان واجبا على المرأة؟ هذا أيوة أحسنت. طب وإيش الدليل؟ ها الشطر الثاني هو الدليل. أحسنت. الحديث صريح ظاهر جدا في سمائنا، قال صلى الله عليه وسلم لا نذر، يعني لا وفاء، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهي لا تملك الناقة، الناقة ملك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فنظرت أن تنحر الناقة فقال لها صلى الله عليه وسلم بئس ما كافأتيها، هذا بئس ما فعلت معها، كانت هي سببا في نجاتك وأنت تكونين سببا في إيش؟ في قتلها ونحرها، فمنعها من ذلك وله أن يمنعها لأنها ملك للنبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن الله جل في علاه خصها بالذكر لعظم خلقها ونفعها للناس، فلذلك خصها الله جل وعلا بالذكر، وقلنا كانت علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قرأها علي بن أبي طالب أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني هذه بنية المعلوم، قال فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف، فجعلها بتاء الفاعل، لكن القراءة المتواترة خلقت مبنية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. بعدما نظر المرء وتدبر إلى عظيم خلق الله جل في علاه في الإبل رفع الله بصر الإنسان ليتدبر، وكثير من الآيات في غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه الله ينادي على أهل الكفر تدبروا وانظروا بعين التفكر إلى عظيم خلق الله جل في علاه، إلى ما حولكم مما خلق الله جل في علاه في العلو أو في النزول في السفول في العلو في السماء وما فيها من إتقان وإحكام وعظيم خلق الله جل في علاه في السماء لا أحد ينكره بحال من الأحوال. فأنت إذا رفعت بصرك إلى السماء تراها سقفا محفوظة لا تسقط على الناس بحال من الأحوال وبغير أعمدة. وهذه من عظيم خلق الله جل في علاه أن الله رفع السماء بغير عمد كما بين الله جل وعلا في غير موضع من كتابه. قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فأنت تنظر إلى عظيم خلق الله جل في علاه رفعها وجعلها سقفا محفوظة وزينها للناظرين فهي متعة للناظرين وهداية للحائرين وأيضا هي دلالة باهرة للمتفكرين المتدبرين. فعظيم خلق الله جل وعلا في السماء تنظر فتراها متقنة محكمة ثم تنظر في اللآل التي تستنير في هذه السماء هداية للحائرين كما قال الله جل في علاه وأيضا رجوما للشياطين. فإن الله جل وعلا جعل في هذه الكواكب النيرات لأمور ثلاثة من الفوائد الجمة التي أظهرها الله جل وعلا لنا منها أنها جعلها الله جل في علاه رجوما للشياطين وجعلها هداية للحائرين وجعلها أيضا للسماء زينة متعة للناظرين حتى يتقن المرء ويعلم عظيم خلق الله جل وعلا في سمائه وفي أرضه. وأيضا إذا نظرت إلى السماء نظرت فوجدت الله جل في علاه قد علق فيها قمرا منيرا لو سقط هذا القمر على الأرض كيف يعيش الناس على الأرض. بل لو اقتربت الشمس هذه قدر شبر واحد من الأرض لأحرقت الأرض بمن فيها. فأنت تنظر إلى القمر بيّن الله جل في علاه أنه جعله مستديرا مستنيرا حكمة متعة للناظرين. وأيضا من الحكم العظيمة في خلق القمر وجعله في السماء أن جعله منازل قدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب والشهور والدهور كما بيّن الله جل في علاه في كتابه. والشمس هذه الشمس الدافئة الغير محرقة لهذه الأرض أيضا من عظيم خلق الله جل في علاه. قال الله واصفا لنا بديع خلقه للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ففي السماء إذا نظرت إلى هذه السماء ذات الأبراج قلت سبحان الله الواحد القهار. لذلك قال الله جل في علاه أفلا ينظر هؤلاء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. فرفع السماء فيه آية ليست بعدها آية. ما من أحد يستطيع في الهندسة التي في الدنيا بأسرها يستطيع أن يرفع سقفا إلا وله أعمدة تحمله. إلا السماء يمسكها الله جل في علاه أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزوله ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه جل في علاه. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. ما زلت في العلو تنظر إلى الإبل ثم تنظر إلى ما هو أعلى منها السماء ثم تنظر بعد ذلك إلى الجبال الشامخات الراصيات. عظيم خلق الله جل وعلا في الجبال. من مشى في الصحراء أو ذهب إلى العمرة أو الحج ونظر يمينا ويسارا ينظر إلى هذه الجبال الشاهقات كأنها تناطح السحاب. من الذي أرساها في الأرض؟ الله جل في علاه. من الفوائد العظيمة لهذه الجبال أنها يعني تمنع البلاد والأمم التي فيها الجبال الكثيرة من العواصف والرياح. وأيضا هي تمنع الأرض كلية أن تميد وتضطرب بأهل الأرض كما بيّن الله جل في علاه في غير ما موضع من كتابه. فهذه الجبال الشامخات الراسيات من عظيم خلق من دلالات ربوبية الله جل في علاه. ثم قال الله جل في علاه وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظر أهل الكفر إلى الأرض كيف مهدها الله لهم كيف بسطها الله لهم وجعل لهم فيها المعايش. وهذه الأرض وإن أثبت العلم الحديث أنها كروية وهي ليست بكروية صحيح أنها بيضوية ومع ذلك يسير الراكب فيها مهما وصل إلى أي مكان وصل لا يمكن أن يستدير وينقلب. كلما سار وجدها منبسطة وهذه من حكمة الله جل في علاه. فمهدها الله جل وعلا على أنها بيضوية أو كروية ومع ذلك إن وصل إلى الأعلى لا يمكن أن يسقط يراها منبسطة وإن كان في الأسفل يراها أيضا منبسطة. من عظيم خلق الله لهذه الأرض مهدها لعباده وجعل فيها السهول الفسيحة وأيضا شق فيها الأنهار والبحار وأنبت فيها الثمار والأشجار. وإلى الأرض كيف سطحت. ثم بعدما بيّن الله جل وعلا عظيم ربوبيته رد الناس إلى أن يتدبروا ويتفكروا بقلوبهم وعقولهم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أظهرت هذه الدلالات على ربوبية الله جل في علاه لزاما على الناس أن يرجعوا إلى ربهم جل في علاه لزاما على الناس أن يوحدوا الرب الجليل الذي خلق السماوات والأرض. أهل الكفر قد أقروا بربوبية الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله هم يقرون بذلك، لكنهم لا ينصعون إلى توحيد الله جل في علاه، لأن الرب الذي خلق ورزق هو الذي يستحق أن يسجد له، هو الذي يستحق أن يوحد بالعبادة. فلما جحدوا، فلما عتوا، فلما بغوا، فلما طغوا، قال الله مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر، إنما أنت مذكر، وظيفتك مهمتك في هذه الدنيا الموعظة والإرشاد وهداية البيان والدلالة، فلا تقتل نفسك على مثل هؤلاء. هم قد جحدوا بعدما استيقنوا بهذه الآيات، كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى أهل الكفر وعندهم الآيات الباهرات التي تزلزل الجبال ولا تتزلزل قلوب هؤلاء، فكأنه يتقطع إرما من أجل أن هؤلاء لا يسلمون، يموت أو يقتل كل لحظة على أنهم لا يؤمنون. والله يصف ذلك: فلعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فيسليه الله جل وعلا ويرتب قلبه تلطيفا للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر، إنما مهمتك وظيفتك هداية الدلالة والبيان، أنا أأمرك وأوحي إليك، وما عليك إلا أن تبلغ. ولذلك قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال في غير ما موضع من كتابه: إنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس عليه إلا البلاغ. وهنا إشارة أيضا تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك قلوب العباد ولا يملك الهداية لأي أحد كائنا من كان، حتى وإن كانت أمه، حتى وإن كان أبوه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه وكان يحوطه وينصره ويشد من أزره ويقف معه لنشر دعوته، ومع ذلك لما دخل خائفا عليه مرتجفا وقال: يا عم قل كلمة واحدة، قل كلمة واحدة وحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، وهو لا يملك القلوب، القلوب يملكها الله جل في علاه، فلم يقل لا إله إلا الله، ومات على ملة عبد المطلب. لذلك أنزل الله جل في علاه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ما عليك إلا تبليغ ما أمرت أن تبلغه. فذكر، إنما حصر وقصر، إنما أنت مذكر. وهذه أيضا فيها لطيفة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: النتيجة ليست عليك، أنت لا تسأل عندي على النتائج، وإن لم يتبعك إلا رجل واحد لا تسأل عندي على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه إيش؟ أحد، ليس عليه شيء، هو ما عليه غير أن يقول: أمرني ربي وأنا أبلغكم ما أرسلت به إليكم، كما قال صاحب الأيكة ونوح وغير هؤلاء من الأنبياء، كلهم يقول: أبلغكم ما أرسلت به إليكم وربي يعلم ما أنتم فيه. فحتى إن لم يتبعه أحد فليس مسؤولا أمام ربه جل في علاه. فذكر، إنما أنت مذكر، حصر وقصر لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له. فذكر، إنما أنت مذكر، عليك أن تعظ وترشد، عليك أن ترغب، عليك بالترغيب والترهيب، عليك أن تثبت قدرة الله جل في علاه بالوقائع، بالمعجزات، بالدلالات، بالآيات. ما عليك إلا أن تبلغ هذه الآيات لهؤلاء القوم، آمنوا أو لم يؤمنوا، ليس هذا من مهمتك. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أنت لست المتجبر ولست تملك قلوبهم وليس بقاتل لتكره هؤلاء على الإيمان. وهذه أيضا مثلها في كتابنا، قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، أنت لا تكره أحد على أن يدخل دين الله جل في علاه. بعض العلماء قالوا هذه الآية منسوخة، إيش اللي ممكن ينسخ هذه الآية؟ قال: لست عليهم بمسيطر، لست جبارا عليه، ليس تملك رقابهم، لست تملك قلوبهم. ولذلك قال الله تعالى أنه يسلط رسله على من يشاء، ومنهم من منع الله سلط الرسل على هؤلاء القوم وتركهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعض العلماء لما قرأ هذه الآية قال: لست عليهم بمسيطر، قالوا هذه الآية دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك رقاب العباد ولا يملك قلوبهم ولا يملك حتى أن يعني يجبر أحدا بالسيف على الدخول في الدين. فقالوا هذه الآية كانت في بادئ الأمر عند الضعف في الحالة أو العصر المكي، فلما أسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في المدينة نسخت هذه الآية أو نسخ حكم هذه الآية. فإن قلنا بالنسخ، فما الناسخ لهذه الآية؟ قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، آية السيف تثبت أنك تقتل المشركين في كل مكان. وأيضا حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وبعض العلماء يقولون: لا، الحديث لا يدل على النسخ، لأن أحمد في مسنده روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، يعني لو قالوها نفاقا ورياء لا أملك لهم شيئا، حسابهم على الله جل في علاه، لست عليهم بمسيطر. وهذه فيها أيضا دلالة واضحة على أن هذا الدين لا يكره أحد على الدخول فيه، أما من دخل فلا بد أن يكره على الثبات، فمن خرج عن هذه الدين وعن هذا الدين لفضيلة هذا الدين لا بد أن تنتهي حياته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. هذا استثناء قال فيه العلماء، جماهير أهل التفسير قالوا الاستثناء هنا استثناء منقطع وليس بمتصل. ما الفرق بين الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل؟ أنا أريد من جهة النحو، من جهة النحو كيف تعرف أن هذا الاستثناء منقطع أو متصل؟ هذا مهم، يعني مستثنى من جنس مستثنى منه. طيب المنقطع، الاستثناء المنقطع زي ايش يعني؟ جاء القوم الا حمارا، صحيح؟ ما رايك يا مهندس؟ هو المنقطع طبعا تعبيره انه بمعنى لك كانه استدراك، بس المهم ان اصله ان المستثنى لا يكون من جنس المستثنى منه. فهنا جماهير المفسرين قالوا هذا المستثنى منقطع، يعني لست عليهم بمسيطر، لكن تهديد ووعيد أكيد من الرب الجليل، تخويف لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لكن من تولى وكفر كأنه يشوق أيضا القلوب للمؤمنين حتى تفرح قلوبهم أن أهل الكفر لهم عقاب لا يتركون هكذا، وأيضا تخويف وزلزلة لقلوب أهل الكفر، لكن من كفر ما عقابه؟ كيف سيكون مآله في الآخرة؟ فيعذبه الله العذاب الأكبر. فإذا جماهير المفسرين يرون أن الاستثناء استثناء منقطع، وبعض العلماء قالوا لا، الاستثناء هنا متصل ليس بمنقطع، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني أنت لك السطوة لك القوة وتملك رقاب الذين كفروا، فأنت لست بمسيطر على الذين أمنوا ودخلوا في الإسلام، أما الذين كفروا أنت عليهم بمسيطر. فقالوا إذن إلا من تولى وكفر جعلنا لك اليد الطول على رقابهم، تقتل من تشاء وتأسر من تشاء وتدعو من تشاء أو تمن على من تشاء، إلا من تولى وكفر، تولى بأركانه بجوارحه عن العبادة لله جل في علاه، تولى عن السجود عن الذل لله جل في علاه، تولى عن الحج عن الصدقة، تولى بجوارحه. وكفر يعني كفر بقلبه ولسانه، لم ينطق بكلمة الإسلام أو دخل الإسلام ونطق بكلمة الكفر، وكفر قلبه بالجحود وأيضا بالشك والريبة، إلا من تولى وكفر فعقابه فيعذبه الله العذاب الأكبر. وهذه أيضا الفاتة أو الماحة من كتاب الله جل في علاه، أن العذاب الأكبر يسبقه عذاب أدنى أصغر، والعذاب الأدنى قال المفسرون هو ما كان في الدنيا بالقتل والتشريد والأسر، كما حدث مع اليهود وغيرهم بني قريظة، بأن الله جل وعلا قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، فإن الله جل وعلا لأهل الكفر يجعل الدواهي والدول عليهم، وأيضا يجعل يد المسلمين عليهم ناصرة إذا هم اتقوا ربهم جل في علاه وتمسكوا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا يمكن أن تكون هذه الآية دليل على عذاب القبر، لأنه إذا قال الله جل وعلا فيعذبه الله العذاب الأكبر، فالعذاب الأصغر عذاب يسبق هذا العذاب، والذي يسبقه هو العذاب الذي يكون في القبر عندما ينزل المرء إلى قبره ويقعدانه الملكان فأسألانه من ربك، ماذا تقول في هذا الدين، ماذا تقول في هذا الرسول الذي بعث إليكم، فإن كان من أهل الخير والصلاح بشرة، وإلا فعذب في قبره على قدر معصيته أو على قدر كفره. فهذا العذاب الأصغر الذي قال الله جل في علاه فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولعل في القرآن بمعنى أنهم حقيق سيرجعون إلى ربهم جل في علاه فيعذبهم العذاب الأكبر. وهنا من اللطائف أيضا أنه وصف العذاب في الآخرة بأنه أكبر، لا أكبر من هذا العذاب، لما؟ لأنه عذاب فيه خلود لا ينقطع ولا يخفف، وهم يصطرخون فيها ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لا استجابة لهم، لا تخفيف عن العداء عن هذا العذاب عنهم في هذا العذاب ولا أيضا ينقضي ولا ينقطع هذا العذاب فهو سرمدي فهم في خلود كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فينظر أهل النار فيشرئبون وينظرون وأيضا ينظر أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقال يا أهل الجنة خلود في هذا النعيم خلود بلا موت يا أهل النار خلود بلا موت لذلك وصف الله بأنه العذاب الأكبر نعوذ بالله من الخزلان فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم هذه تسلية أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية لأهل الإيمان إذا شعرتم بالقهر بالظلم بالضنك بالضيق ترون كلمة الكفر تعلو وكلمة الإسلام لا تعلو على كلمة الكفر ترون بالهزائم المتتالية على أهل الإسلام فاعلموا أن أهل الكفر لهم يوم سيرجعون فيه إلى الله جل في علاه فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر إن إلينا إيابهم والتقديم هنا دلالة على الحصر والقصر الأصل إن إيابهم إلينا إيش التقديم والتأخير فين ها؟ الأصل تقديم الاسم على الخبر صحيح ولا لا أو قلنا أنت إن يبقى المبتدأ يقدم ثم الخبر صح طيب فهو قدم الآن الخبر على المبتدأ دلالة على إيش على أن التقديم والتأخير هذا دلالة على الحصر والقصر كأن الله جل وعلا يشير اطمئنوا يرجعون إلي لا يرجعون لأحد غيري يرجعون حصر وقصر يرجعون إلى الله وحده فيحاسبهم وحده سبحانه جل في علا فيوفيهم ما عملوا إن إلينا إيابهم والإياب هو الرجوع كما قال بعض الشعراء كل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب كل ذي غيبة يؤوب يعني يرجع وغائب الموت لا يؤوب لا يرجع بحال من الأحوال والحديث الصحيح يدل لنا على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن حرام لما قتل في غزوة أحد وبكى جابر بكاء شديدا على أبيه فبشره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحياه ثم ذكر له تمنى فقال أتمنى أن أرجع إلى ساحة الوغى فأقتل فلما علم الله أنه لا يريد شيئا فتركه الغرض المقصود أن الله هي كلمة قالها الله جل في علاه أن من ذهب عن هذه الدنيا لا يمكن أن يعود لهذه الدنيا مرة ثانية بحال من الأحوال توافقون لا توافقون إذا لا توافقون مع أني أوافق الصحيح أن الذي يموت لا يرجع بحال من الأحوال طب الذين رجعوا نقول هذه إيش أحكام مستقلة خاصة كمعجزة فقط لكن الحق أن من مات لا يرجع بحال من الأحوال ولذلك ترى من أحياه الله بعد موت لابد أن يموت في وقته فقط ما أحياه إلا لحكمة جسيمة عظيمة جليلة تظهر به المعجزة وينتهي الأمر هؤلاء اليهود عليهم من الله ما يستحقون فيما يفعلون نقول هؤلاء قوم بهت صحيح ولا لا جاء الرجل قتل عمه وبعدما قتل عمه ألقاه على باب قبيلة وذهب وقال عمي قتلوه وإرث عمي هو قتل من أجل الإرث والآن هو يأخذ الحظوة الإرث وأيضا ما ترك وطالع وأكل ونازل إيش بالضبط هو أخذ الإرث ويريد بعد ذلك الدية وهو القاتل وطالب الدية من هؤلاء الأقوام الذين قتلوه فتحير الناس ماذا كيف يعرفون من هؤلاء ظلموا وهم ما قتلوه والرجل يطالب بدية عمه فالله جل في علاه هنا معجزة أيضا المعجزات كثير جدا ما كانت في عصر بني إسرائيل فقط هم الذين جاءت المعجزات لهم تترى لأنهم قوم بهت جحدوا بكل آيات الله جل في علاه فانظر أمرهم الله جل في علاه أن يأتوا ببقر فتنطعوا يعني بين لنا هذه البقرة بعدما بين لهم طب ما لونها وكم تكون فلما تنطعوا شق الله عليهم وشدد عليهم فلما تشددوا شدد الله عليهم فلما حصلوا البقرة التي وصفها الله جل وعلا بالوصف ذاته فأخذوها فذبحوها فضربوا الرجل الميت بها بذيلها أو بجزء منها فأحياه الله جل في علاه لما أحيا الله جل في علاه قام فقال قتلني ابن أخي ومات بعده فهو ما أحياه الله جل وعلا ليحيا في الحياة لا أحياه الله جل وعلا ليرى المعجزة نفس الأمر أهل الكهف أماتهم الله ثم أحياهم بعدما أحياهم وتساءلوا كم لبستم لبستنا يوما أو بعض يوم لما ذهبوا إلى المدينة فكشف أمرهم وعلم الناس ونظروا إلى معجزة الله جل وعلا فهؤلاء ماذا حدث ماتوا في وقته نفس الأمر وحتى نقول ونؤمن بأن الذي أحياهم عيسى عليه السلام يموتون بعده، لكنها معجزة تظهر للناس، وهي كلمة قالها الله جل في علاه: من ذهب من الدنيا لا يرجع إليها بحال من الأحوال. وإلا لو كان أحد يرجع، يرجع في زمننا هذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تنصلح به الأمم بأسرها لو كان أحد يرجع. ما أحد يرجع إذا كتب الله عليه الموت. لذلك قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم. فالإياب معناه الرجوع، فهم راجعون إلى ربهم جل في علاه، وإذا ماتوا فلا يرجعون إلى الدنيا، الرجوع لا يكون إلا إلى الله جل في علاه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أيضا حصر وقصر، الذي يحاسب، الذي يحاسب هو الله جل في علاه. وفي غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه قال لنبيه ينبئه ويبين له: إنما على رسولنا البلاغ. فالله جل وعلا عليه الحساب، والرسول عليه البلاغ. وهذه فيها دلالة أيضا واضحة جلية أن الحساب لا يكون في الدنيا، بل الحساب يكون في الآخرة. ويشكل علينا أيضا مرة أخرى على أن الكافر لما يزداد طغيانه فإن الله جل وعلا يبتليه بالبلايا والرزايا. أليس هذا حسابا؟ أليس هذا عقابا؟ حسابا وعقابا أم لا؟ طب كيف هنا الحصر والقصر والله جل وعلا ثم إن علينا حسابهم؟ متى حسابهم؟ عند رجوعهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أليس البلايا والرزالة تنزل تترى على أهل الكفر من الرب الجليل جل في علاه يعتبر من الحساب والعقاب؟ صحيح ولا لا؟ أليس هذا حسابا؟ فكيف نوفق بين هذا العقاب والحساب في الدنيا؟ وهو هنا في هذه الآيات يبين القصر والحص، الحساب لا يكون إلا في الآخرة. لكن حساب، حساب ولا مش حساب؟ طيب لابد نحل الإشكال. طيب اسمعوا، اسمعوا الإشكال افهموه جيدا. قال إن إلينا إيابهم، يبقى إذن متى؟ صحيح. ثم إن علينا، يبقى الحساب لا يكون إلا على الله جل في علاه. والحساب متى يكون؟ عند الإياب. أحسنت، هذا مخرج جيد جدا على أن الحساب على الله، يعني ما أحد يحاسب أحد. يشكل عليك أيضا أن لو سرقني رجل سأخذ بيدي وأقطعه، ومن شتمني سأشتمه. أيوه تفعل ذلك بقى، قل. أيوه نعم أحسنت. يبقى جزاء الكفر الذي هو الحق المحض لله جل في علاه كان حقا محض لله جل في علاه، فالحساب على الله جل في علاه، لا أحد يدخل في هذا الحساب، ويكون في الدنيا ويكون في الآخرة. هذا الراجح صحيح المخرج من ذلك. يبقى إذن المآل والمآب إلى رب العباد سبحانه وجل في علاه، يحاسب من يشاء ويغفر لمن يشاء. وقول الله جل في علاه ثم إن علينا حسابهم، فالحساب نوعان: مناقشة وعرض. فإن كان عرضا فالنجاة النجاة، يطلب لمن يعرض عليه حسابه، أو العرض في الحساب فيه النجاة ويأمل المرء بالنجاة، وأما المناقشة ففيها العذاب. والعرض هو كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق أن الله يبعث المؤمن ويرخي عليه كنفه ثم يقول: عبدي أما تذكر يوم كذا ذنب كذا ويوم كذا ذنب كذا، والمرء ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأ منه ما يرى إلا النار، فيظن أنه قد هلك. فيقول الله جل في علاه مطمئنا لعبده، فيقول له الله جل في علاه: عبدي قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا اليوم أغفرها لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت حفصة تعارض، أو عائشة تعارض، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، فقالت: كيف والله جل وعلا يقول من؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذاك العرض الذي بيناه في الحديث. أما المناقشة، مناقشة الحساب، فالعذاب العذاب. إذن ثم إن علينا حسابهم، هذه المقصود بها المناقشة وليس المقصود بها العرض. الفوائد المستنبطة من هذه الآيات العظيمات وهذه السورة الجليلة: أولا، إقامة الأدلة والبراهين على أمور الآخرة بأمور تحدث في الدنيا من باب القياس الواقع المشاهد، حتى لا ينكر أحد، تقام الحجة الدامغة عليهم بما ترونه في الدنيا مثله في الآخرة، فالذي قدر على أن يفعل ذلك في الدنيا يستطيع أن يفعل ذلك في الآخرة، كما بيّن الله جل في علاه: أفلا ينظرون إلى الإبل، الإبل تكون عالية لا يستطيع أن لا أحد أن يعتريها، فتكون باركة فيستطيع المرء أن يعلو ظهرها. كذلك السرر فإنها تكون راقية عالية، فإذا أراد المرء أن يفترشها أن يجلس عليها تتواضع له وترتفع به مرة ثانية. الفائدة الثانية: مهمة الرسول البلاغ والبيان وليست الهداية. وإن قال الله جل وعلا: إنك لتهدي من أحببت، يعني تهديهم هداية البيان والدلالة. إذ الهدايات ثلاث: هداية بيان ودلالة وإرشاد، وهداية قلوب، وهداية القلوب لا تكون إلا لله الرب الجليل سبحانه جل في علاه. الفائدة الثالثة: ما من كافر يستحق العذاب إلا قد أقام الله عليه الحجج والبراهين. وهذه مأخوذة فائدة من قول الله جل في علاه: فذكر. فائدة فذكر: أولا هداية القلوب قدر الإمكان، رقة القلب، طوعية النفس حتى يؤمن بالله جل في علاه. والأمر الثاني إن كان جاحدا، إن كان معاندا، إقامة الحج عليه حتى لا يأتي يوم القيامة تكون له الحج على الله: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبين ويقيم الحج. وهذه كما قلنا هذه الفائدة مستنبطة من هذا من هذه الآية: فذكر. فلا بد ممن نقول فيه أن الله جل وعلا يسحقه بالعذاب وقد تحقق فيه العذاب قد أقام الله عليه الحج. فمن كان كافرا ولم تقم عليه الحجة فهو من أهل الفترة وليس يستحق العذاب إلا إذا عصى أوامر الله جل في علاه على عرصات يوم القيامة. إذن الكافرون صنفان: صنف قد أقيمت عليهم الحجة وظهرت لكنهم جحدوا بها كما وصفهم الله جل في علاه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهؤلاء تحققنا بأن العذاب سيلحق بهم. والصنف الثاني صنف هم من أهل الكفر وماتوا على الكفر وماتوا على الشرك ولم يوحدوا الرب الجليل سبحانه جل في علاه، لكنهم ليسوا من أهل النار جزما، ليسوا من أهل النار، هم من أهل الاختبار في الآخرة، يأمرهم الله بالولوج في النار، فإذا دخلوا النار وجدوها بردا وسلاما. لما؟ لأنهم لم تقم عليهم الحجة. وقد قال الله جل في علاه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومعنى نبعث رسولا ليس الذات، ليس الشخص، بل نقيم الحجة والبراهين. الفائدة الرابعة: التدبر والتفكر والنظر في ملكوت السماوات والأرض يزيد الإنسان يقينا، يزيد المؤمن إيمانا، ويزيد الكافر كفرانا وخسرانا. وهذه كما قلنا أيضا التفات في هذه الآيات: أفلا ينظرون، يا أهل الإيمان إذا كان أهل الكفر لا ينظرون إلى عظيم خلق الله جل في علاه في السماء وفي الأرض وفي باقي الخلق، فكونوا أنتم أهلا لذلك، فانظروا بتدبر وتفكر حتى يزداد الإيمان في القلب. الفائدة الخامسة: استصغار الإنسان لنفسه واحتقاره لها أمام نعم الله جل في علاه التي لا تعد ولا تحصى. فمن نعم الله جل في علاه أن خلق الإبل بمنافعها للإنسان، وأن الله جل وعلا خلق السماء أيضا نعمة منه سبحانه جل في علاه، رفعها كالسقف المحفوظ لا تسقط على العباد، وجعل فيها من المنافع النجوم الباهرات النيرات متعة للناظرين وأيضا هداية للحائرين. وأيضا من فضل الله ومن أجل نعم الله أنه أرسل رسولا لنا يبين لنا الحق وطريق الحرب وضرب الناجين، وأيضا بين لنا ضرب الخسران. فالله جل وعلا أرسله نعمة ورحمة بالعباد يبين لنا طريق الخير وطريق الشر، وهدانا النجدين، وبين لنا ثواب أهل الخير وعقاب أهل الشر، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.